وتغريهم دروب هنالك في ظلال الفكر تاه نناديهم عزاء.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله فاطر الأرض والسماوات. الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان، لا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد. لا تمثله العقول بالتفكير، لا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. أحمده سبحانه وأصلي وأسلم على خاتم رسله المصطفى ونبيه المجتبى وعلى آله وصحبه مصابيح الدجى ومن تبعهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفضليات، حياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، وجعل الله جل وعلا بمنه وفضله وجوده وكرمه الجنة مثواي ومثواكم، اللهم آمين. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم وقفات مع العقيدة، حلقات نتذاكر فيها سويا أصول وثوابت هذا الدين. فوالله ما أحوجنا، والله ما أحوجنا إلى أن نعود إلى أصولنا، إلى ثوابتنا، إلى كتاب ربنا جل وعلا، وما صح من سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الزمان، خاصة في هذه الأيام التي اختلط فيها الحابل بالنابل، وضيعت فيها الأصول والثوابت إلا من رحم الله، والله المستعان. أحبتي في الله، حلقة جديدة، ما حديث بدأناه، ما حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي ذكرنا بأنه جاء في الصحيحين عند البخاري ومسلم من حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، أتدري ما حق الله جل وعلا على العباد؟ فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: الله ورسوله أعلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ معلما له ومعلما لنا من بعده، قال: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشرك به شيئا، وحق العباد على الله جل وعلا ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فقال معاذ رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، أفلا أبشر الناس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لا تبشرهم فيتكلوا. وقفنا مع هذا الحديث الجامع الماتع عدة وقفات. هذا الحديث الذي أخبرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم بالغاية التي من أجلها خلقنا ربنا جل وعلا في هذه الدنيا، أخبرنا فيه نبينا صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ما ترك باب خير إلا ودلنا عليه، وما ترك صلى الله عليه وسلم باب شر إلا ونهانا عنه. أخبرنا في هذا الحديث بحق الله جل وعلا على العباد، وبما أعده الله جل وعلا في الآخرة لمن أطاع أمره وسار على ضرب نبيه صلى الله عليه وسلم في الدنيا. ووقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم: حق الله جل وعلا على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. وتكلمنا عن الشرك، وقلنا بأن الشرك نوعان، شرك أكبر وشرك أصغر. وانتهينا فيما مضى من حلقات من ذكر أصناف لعبادات تصرف لغير الله جل وعلا ويشرك بها صاحبها مع الله جل وعلا غيره شركا أكبر. فذكرنا بأن من الشرك الأكبر أن يعتقد العبد في أي مخلوق كائنا من كان، سواء كان هذا المخلوق نبيا من الأنبياء، وليا من الأولياء، أو من الملائكة، أو حتى من الجان، إذا اعتقد الإنسان بأن هناك من ينفع أو يضر من دون الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر. ومن اعتقد بأنه من يعلم الغيب أو أن المخلوق كائنا من كان يعلم الغيب، هذا أيضا وقع في الشرك الأكبر. كيف نقول بأن هناك من يعلم الغيب وقد قال الله جل وعلا في كتابه: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فمن اعتقد بأن هناك من يعلم الغيب من دون الله جل وعلا، هذا وقع في الشرك الأكبر. كذلك من صرف أي عبادة وأي طاعة لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر. وذكرنا على سبيل المثال فيما مضى أنواعا من الطاعات والعبادات التي تصرف لغير الله جل وعلا. قلنا منها الذبح لغير الله، النذر لغير الله، قلنا منها الطواف بالقبور والأضرحة، قلنا منها الدعاء والاستعانة والاستغاثة بغير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا الله. وانتهينا من القسم الأول ومن الشق الأول من الشرك، وهو الشرك الأكبر. والليلة بإذن الله جل وعلا موعدنا مع الصنف الثاني ومع النوع الثاني من أنواع الشرك، ألا وهو الشرك الأصغر. وهذا الموضوع الخطير هو من الأهمية بمكان. إي والله، هذا الشرك له أصناف كثيرة وله أنواع كثيرة، بل والله قد يقع فيه العبد وهو لا يدري وهو لا يعلم. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. الله أكبر، إلى هذا الحد؟ نعم. فقد يكون الرجل من أهل الطاعات، ممن يحافظ على الصلوات الخمس في جماعة، ممن يحافظ على صلاة الفجر في جماعة، ممن يحافظ على الصف الأول، ممن يحافظ على الجمع والجماعات، بل قد يكون الإنسان له نصيب من قيام الليل، من الوقوف بين يدي الله جل وعلا في هذا الوقت المبارك حين ينام الخلق، ومع ذلك والله قد لا ينجو من هذا الشرك الأصغر، وقد يقع في صنف من أصناف الشرك الأصغر وقد لا يدري. قد يكون الإنسان من أهل الفضل، من أهل الخير، من أهل البر، من أهل الصدقات، رجل خير، بل يقوم الليل والنهار على رعاية المساكين والفقراء واليتامى والأرامل من المسلمين، ومع ذلك قد لا يسلم من هذا النوع من أنواع الشرك الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم. بل اسمع، والله والله قد يكون العبد من أصحاب ومن أهل القرآن، قد يكون إمام بل وعالم من العلماء، من أهل العلم والفضل، إي والله، يدعو إلى الله جل وعلا صباح مساء، بل وقد يقف إمام للمسلمين في الصلوات ويحمل في صدره كتاب الله جل وعلا، ومع ذلك قد لا يسلم من الشرك الأصغر، عافاني الله وإياكم. إذن الموضوع الليلة خطير. خافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته فقال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لنا خطورة هذا النوع وهذا الصنف من الشرك، قال: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. أنت ممكن تشعر بدبيب النمل على الأرض؟ صعب جدا. هكذا الشرك الأصغر، هكذا النوع الثاني من أنواع الشرك. بل خافه النبي صلى الله عليه وسلم حتى على صحابته، حتى على الصحابة، على هذا الجيل الفريد، هؤلاء الذين زكاهم الله جل وعلا في كل شيء، واختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، خافه النبي صلى الله عليه وسلم عليهم، فقال لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: الشرك فيكم، الحديث الأول، الشرك في أمتي أخفى من دبيب النمل. وفي هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. وأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بدعاء يقال حتى ننجو بين يدي الله جل وعلا من هذا النوع. فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وعلمنا أن نقول: اللهم إنا نستغفرك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونعوذ بك لما لا نعلم. إذن أحبتي في الله، الشرك الأصغر هذا النوع الخطير. ما تعريف الشرك الأصغر؟ أعرف إزاي؟ ما هو التعريف الذي حده له العلماء؟ اسمع، والله من كثرة أصناف هذا النوع، هناك من العلماء كابن القيم مثلا ما وضع له حد ولا تعريف. ليه؟ لكثرة أشكاله وأصنافه ومسائله، لم يضع له حد، بل قال يعرف بأصنافه وأشكاله. ومن العلماء من وضع له تعريف فقال: الشرك الأصغر هو كل عمل أتى في النصوص على أنه من الشرك ولم يصل إلى حد الشرك الأكبر. لا، عايزين نفهم هذا التعريف. كل عمل يعني كل طاعة، كل عبادة، كل مسألة، كل أمر، كل قول، كل فعل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أو جاء في كتاب الله جل وعلا على أنه من الشرك، إذا فعله العبد فقد وقع في الشرك. ولكن هذا الفعل أو هذا القول، هذا العمل لا يصل إلى حد الشرك الأكبر. برضو لسه مش فاهم. طب أنا يأتي في النص أن هذا العمل من الشرك فاحذروه. طيب، طب أنا أعرف إزاي أنه من الشرك الأصغر أم من الشرك الأكبر؟ اسمع، إما أن يصرح النبي صلى الله عليه وسلم به صراحة، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء عند الإمام أحمد في مسنده من حديث محمود بن لبيد رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسأل الصحابة: ما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الرياء. إذن هنا صرح النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرياء من الشرك الأصغر. فيأتي في النصوص التصريح بأن هذا العمل وهذا الفعل أو هذا القول هو من أصناف الشرك الأصغر. كذلك جاء عند الحاكم في مستدركه وصححه الألباني رحمه الله من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أرضاه قال: كنا نعد الرياء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشرك الأصغر. إذن قد يأتي في النصوص صراحة بأن هذا الفعل من الشرك الأصغر. طيب، استرحنا الآن، النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الرياء من الشرك الأصغر. طيب، في أعمال تانية جاءت بها النصوص وقالت بأنها شرك ولم تبين صراحة أهي من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ نعرفها إزاي؟ نفهم هذه النصوص وهذه الأحاديث بفهم الصحابة. الصحابة رضوان الله جل وعلا عليهم أفهموا الأمة بالكتاب والسنة. كيف فهموا هذه النصوص؟ يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب الحلف بغير الله شرك، طيب شرك أكبر ولا شرك أصغر؟ الصحابة فهموا إيه؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بأن الحلف بغير الله من الشرك الخفي الذي يعتبر شركا أصغر. يبقى أنا كده فهمت بأن الحلف بغير الله الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك، بأن هذا الحلف من الشرك الأصغر. كمان قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الرقى، وهنتكلم عن الأمور دي بالتفصيل، سنأتي بإذن الله جل وعلا إن مد الله جل وعلا في الآجال والأعمار على كل صنف وكل شكل وكل قول وفعل فيه من الشرك الأصغر. الرقى منها الرقى الغير شرعية أو الرقية بغير كتاب الله جل وعلا أو على غير الهيئة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. والتمائم أشياء تعلق إما لدفع ضر أو جلب خير. والتولة كذلك، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الرقى والتمائم والتولة شرك. طب هذه الأصناف من الأعمال شرك، لكن يا ترى هل هي من الشرك الأكبر أم الشرك الأصغر؟ فهم الصحابة بأنها من الشرك الأصغر. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الطيرة شرك. الطيرة يعني التشاؤم، هذا شرك، هذا الفعل من الشرك، لكن هل هو من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه أن الطيرة من الشرك الأصغر، حتى أنه رضي الله عنه وأرضاه قال: وما منا إلا ويقع له شيء من التطير. يعني ما في إنسان إلا ويحدثه الشيطان بهذا التشاؤم، ولكن بصدق التوكل على الله جل وعلا وبصدق إخلاص العبد لربه ومولاه وبصدق تعلق قلب العبد بربه ومولاه يدفع الله جل وعلا عنه هذا الأمر. إذن الطيرة شرك، من الشرك الأكبر ولا الأصغر؟ لا، من الشرك الأصغر. إذن الأعمال التي جاءت في النصوص بأنها من الشرك، إما أن يأتي في النص صراحة بأن هذا العمل من الشرك الأصغر، وإما نفهم كما فهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إحنا النهاردة بنتكلم، هل هذه المخالفة أو هل هذا العمل أو هل هذا القول من الشرك الأكبر أم من الشرك الأصغر؟ وقاعدين ندقق جدا في المسألة دي. ليه؟ هو في فرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ طبعا هناك فروق عظيمة كبيرة. وإن كان يعني الشرك الأكبر هذا من الأمور العظيمة كما بينا، يكفي أن نقول بأن صاحب الشرك الأكبر خارج عن ملة الإسلام، عافاني الله وإياكم. الفرق بين الاثنين كبير والبعد شاسع، إلا أنه هناك رابط بين أصناف وأقسام وأفعال وأقوال الشرك الأصغر والشرك الأكبر. ايه الرابط ده؟ الشرك الاصغر قد يصل العبد به الى الوقوع في الشرك الاكبر. لا، هنبين الامور دي، لابد ان توضح. هذه مسائل معتقد، هذه مسائل عقيدة، لابد وان يعرف كل مسلم على وجه هذه الارض هذه المسائل. الفرق بين الشرك الاكبر والشرك الاصغر: اولا، الشرك الاكبر محبط لجميع الاعمال. يعني من وقع في شرك أكبر أحبط الله جل وعلا له عمله الذي أشرك فيه، وأحبط الله جل وعلا له باقي الأعمال الصالحة. يعني من صلى لغير الله هذا وقع في الشرك الأكبر، صرف عبادة خاصة بالله جل وعلا لغيره. من سجد لغير الله، من سجد على عتبات الأولياء والأضرحة، من سجد للجن والملائكة وللكواكب، من سجد لغير الله جل وعلا فقد وقع في الشرك الأكبر، فيحبط أو يحبط الله جل وعلا له هذا العمل الذي أشرك فيه مع الله، ويحبط له الله جل وعلا باقي الأعمال الصالحة، لا وزن لها ولا قدر لها، لأنه أشرك مع الله جل وعلا غيره، لأنه صرف حقا خالصا لله جل وعلا لغير الله. لكن الشرك الأصغر، إذا وقع الإنسان في الشرك الأصغر في عمل من الأعمال، يعني في الصلاة، احنا عرفنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرياء من الشرك الأصغر، فمن وقف يصلي لله ولكنه يحسن ويزين ويجود صلاته أمام الناس، عايز المدح والثناء، عايز يسمع بأن فلان ما شاء الله عابد، وبأن فلان ما شاء الله تقي، وبأن هذا الذي يزين عمله من أجل مدح الناس، هذا وقع في الرياء، والرياء من صنف من أصناف الشرك الأصغر. يحبط الله جل وعلا له هذا العمل، الصلاة اللي رأى فيها الناس لا يقبلها الله جل وعلا منه، لكن باقي الأعمال الصالحة، صلة أرحام، بر آباء، صدقات، هذه يقبلها الله جل وعلا منه. إذن هو الفارق الأول بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. الشرك الأكبر، معلش بعيد مع حضرتك النهاردة علشان خاطر بس يعني ترتكز هذه الأمور وهذه المسائل في العقول والصدور. من وقع، عافاني الله وإياكم، في شيء من الشرك الأكبر، سجد لغير الله، دعا غير الله، طلب المدد والعون من غير الله، استعان واستغاث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، من اعتقد بأن فلان أو فلانة أو العالم الفلاني أو الروحان العلاني يعلم الغيب من دون الله جل وعلا، هذا لا يقبل الله جل وعلا منه هذا العمل ولا غيره. طب في صدقات، في عمرة، في حج، في بر آباء، كل هذه الأعمال يجعلها الله جل وعلا هباء منثورة. اسمع إلى قول الله جل وعلا في كتابه: ولقد أوحي إليك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. العلماء يقولون لفظة عملك مفرد مضاف، يعني تفيد ايه؟ كل عمل فعلته وقمت به لله جل وعلا صالحا يحبطه الله جل وعلا لك بسبب وقوعك في صنف من أصناف الشرك الأكبر، عافاني الله وإياكم. تبقى ضيعت كتير من وقتك ومن عمرك ومن مالك، لك أعمال صالحة، صيام، زكاة، عمرة، حج، بر آباء، صيام رمضان بل ونوافل، ولكن تقف وترفع يديك وتطلب من غير الله جل وعلا، فتأتي في أرض المحشر يوم الحسرة، عافاني الله جل وعلا وإياكم، فلا تجد ثواب لهذه الأعمال. ليه؟ ضيعها الشرك الأكبر. أما الشرك الأصغر فلا، على قدر العمل الذي وقع فيه الشرك الأصغر. في صلاة أنت وقعت فيها في الرياء لا تقبل منك هذه الصلاة، وباقي الأعمال تقبل، وهكذا. إذن هذا هو الفرق الأول ما بين الشرك الأكبر وما بين الشرك الأصغر. طيب الفرق الثاني، أن الشرك الأكبر مخرج من الملة. ما كل الأعمال الصالحة لا تقبل، وبعدين من وقع في الشرك الأكبر ده وقع في مصيبة كبيرة، ده صرف عبادة لا تصرف إلا لله جل وعلا، هذا صرف حقا خالصا لله لغير الله جل وعلا، هذا قد خرج من ملة الإسلام. عشان كده قلنا في الحلقات الماضية بأن الشرك الأكبر هذا الشرك الذي هو شرك في عبادة الله جل وعلا، صرفت العبادة لغير الله، فقد جعلت غير الله إلها يعبد مع الله جل وعلا. هذا صاحبه خارج عن الملة. أما من وقع في الشرك الأصغر وقع منه رياء، سمعة، سمعة، حب ظهور، إعجاب بالعمل، عمل العمل من أجل تحصيل مال أو دنيا أو منصب، هذه الأصناف من الشرك الأصغر. تعلق قلبه بالتمائم، عظم شيء ما عظمه الشرع، هذا الرجل هو آثم ولكنه مسلم ناقص الإيمان. الأول صاحب الشرك الأكبر شركه يناقض أصل التوحيد، أصل الإيمان، فخرج عن دين الله جل وعلا. أما صاحب الشرك الأصغر هذا وقع في عمل ينافي التوحيد اللي عنده، ما ضيعش الأصل ولكن انتقص من قدر توحيده ومن قدر إيمانه، فهو مسلم يعامل معاملة المسلمين في كل شيء، مسلم ولكنه ناقص الإيمان. نبين هذه الخاصية أو هذا الفرق ما بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر مع باقي الفروق، ولكن بعد فاصل قصير نخرج ثم نواصل إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، بدأنا الكلام قبل هذا الفاصل مع الفرق ما بين الشرك الأكبر وبين الشرك الأصغر، وذكرنا بأن الشرك الأكبر يحبط به الله جل وعلا كل الأعمال الصالحة على صاحبه، وأما الشرك الأصغر فيحبط الله جل وعلا فقط العمل الذي وقع فيه الشرك الأصغر، أما باقي الأعمال الصالحة فيقبلها الله جل وعلا من فاعله. كذلك من الفروق بين الصنفين أن الشرك الأكبر يخرج به الإنسان عن دائرة الإسلام، لأنه ينافي، يعارض، لأنه ضد أصل التوحيد، لأنه صرف العبادة لغير الله جل وعلا. أما الشرك الأصغر فصاحبه من وقع فيه ما زال في رحاب الإسلام، ولكن هو آثم بهذا الشرك، ولكنه ما زال من أصناف المسلمين ولا يعامل إلا معاملة المسلمين. الشرك الأكبر، وهذا هو الفرق الثالث، صاحبه مخلد يوم القيامة في النار، سلم يا رب سلم. من مات وهو على شرك أكبر ولم يتب منه قبل الممات هذا مخلد في النار يوم القيامة، وحرم الله جل وعلا عليه الجنة. سلم يا رب سلم. والله يا إخوة الأمر خطير، والله خطير. لو نظرت في أوضاع المسلمين في هذه الساعات، وإذا قلبت بصرك في الموالد وفي العتبات كما يقال عنها، وفي أحوال المسلمين عند القبور والأضرحة وما يصرف هناك لغير الله جل وعلا، والله يرتعد القلب خوفا على هؤلاء المسلمين أن يموتوا على هذه الأعمال ولا يستطيعون توبة قبل الممات. صاحب الشرك الأكبر في الآخرة مخلد في النيران، حرم الله جل وعلا عليه الجنة. اسمع إلى قول الله جل وعلا في كتابه: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. سلم يا رب سلم. هذا صاحب الشرك الأكبر. أما من وقع في الشرك الأصغر فهو في الآخرة حتى وإن دخل النار عافاني الله وإياكم، يطهر من ذنوبه ومعاصيه وآثامه، ولكن مآله إلى الجنة، لن يخلد في النار، بل حتى وإن دخلها يطهر على قدر ذنوبه ومعاصيه، ثم مآله إلى الخلود في الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. إذن الفرق بين الشرك الأكبر هنا والشرك الأصغر أن صاحب الشرك الأكبر مخلد في النار، أما صاحب الشرك الأصغر فهو إن دخل النار ليطهر لكن المآل إلى الجنة. وهنا مسألة، يعني قلنا بأن من مات على الشرك الأكبر ولم يتب هذا سيدخل النار ولا محالة، هذا هو وعيد الله وهذا هو قول الله وهذا هو حكم الله وهذا هو خلق الله، الخلق خلقه والأمر أمره. طيب من مات قبل أن يتوب من الشرك الأكبر علمنا بأنه وبأن مآله إلى الخلود في النار. طيب من مات على الشرك الأصغر ولم يتب منه، معايا حضرتك؟ يعني يقع في رياء أو وقع منه رياء في عمل ولم يتب من هذا الفعل ولا من هذا الرياء، عمل عملا صالحا ما ابتغى به وجه الله ولكن ابتغى بها دنيا أو به دنيا، أو تعلق بالتمائم والتولى وما شابه، هذا وقع في هذه الأخطاء ولكنه مات ولم يتب منها، هل في يوم القيامة لابد يجب أن يدخل النار يطهر ثم مآله إلى الجنة، ولا قد يغفر الله جل وعلا له هذه الأعمال التي هي من الشرك الأصغر ولا يدخله الله جل وعلا النيران؟ المسألة دي اختلف فيها العلماء على قولين، منهم من قال بأن صاحب الشرك الأصغر لابد وأن يدخل النار بفعله ثم بعد ذلك مآله إلى الجنة، لكن طالما أنه ارتكب عملا وطاعة في الدنيا وقع فيها في الشرك الأصغر، يعني صلى صلاة فيها رياء أو سمعة أو صدق فيها رياء أو سمعة أو ما شابه ولم يتب، وإلا ولو تاب العبد ربنا سبحانه وتعالى يقبل التوبة ويعفو ويغفر، بل ويبدل ربنا جل وعلا السيئات حسنات. صاحب الشرك الأكبر إن تاب لله جل وعلا وأناب قبل الممات قبل الله جل وعلا منه هذه التوبة، لكن نقول لو أن صاحب الشرك الأصغر مات وقد وقع في الدنيا في رياء ولم يتب في الآخرة، يقول صنف من العلماء بأن الله جل وعلا توعده بأنه سيدخل النار بهذا الفعل الذي ما تاب عنه ثم مآله إلى الجنة، وصنف آخر قال لا، الشرك الأصغر كالكبائر تقع تحت مشيئة الله جل وعلا، لو واحد أذنب وقع في شرك أصغر ولم يتب فإن شاء الله جل وعلا عذبه بهذا العمل وإن شاء الله جل وعلا عفى عنه. انت فاهم الفرق بين القولين؟ الأول بيقول لا لابد أن يعذب طالما أنه وقع في الشرك الأصغر وما تاب منه، والثاني بيقول لا قد يعفو الله جل وعلا عنه. الخلاصة بأن الشرك الأصغر هذا يعني يعذب به وإن عذب المسلم في النار لكن مآله إلى الجنة، هذا إن لم يتب منه في الدنيا. لكن خلينا نتكلم في مسألة علشان تعرف قدر ومشكلة الأمر في الشرك الأصغر، أن الشرك الأصغر هو من أكبر الكبائر. صحيح اللي بيقع في شرك أصغر لا يخرج من الملة ولا تحبط له جميع الأعمال ولا يخلد في النيران، ولكنه أكبر الكبائر، الكبائر رب سبحانه وتعالى حذر منها تحذير شديد شديد، وهي واقعة تحت مشيئة الله جل وعلا، إن شاء عذب عليها بالعدل بعدله وإن شاء عفى بعفوه وفضله، ولكن الشرك الأصغر أعظم أكبر حتى من الكبائر. اسمع كده بكلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه يضرب مثالا عشان تفهم أن أمور الشرك الأصغر ومخالفات الشرك الأصغر عظيمة جدا حتى أكبر من الكبائر نفسها. فقال رضي الله عنه وأرضاه: لئن أحلف بالله كاذبا، يضرب مثال، لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. يعني بيقول أنا لو خيرت أحلف بالله عز وجل كذب ولا أحلف بغير الله جل وعلا صدق، يقول لك لا أنا أحلف بالله جل وعلا ولو كذب أهون وأقل ضرر ومفسدة من أن أحلف بغير الله ولو صادق. ليه؟ لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، والحلف بالله جل وعلا مع الكذب كبيرة من الكبائر. طب أنا أقع في كبيرة من الكبائر ولا في شرك أصغر؟ كبيرة من الكبائر على قدرها وعلى وزنها وعلى شدة عقوبتها، إلا أنها أهون من الوقوع في الشرك الأصغر. يبقى الشرك الأصغر أعظم مصيبة من الكبائر، يقول علماء هو أكبر الكبائر. طيب احنا عرفنا الآن يعني الفرق ما بين الشرك الأكبر وما بين الشرك الأصغر، وعرفنا مصيبة الشرك الأصغر والوقوع فيه عافاني الله وإياكم، وعلمنا بأنه من أكبر الكبائر. طيب عايزين نعرف دلوقتي إيه أصناف الشرك الأصغر ده؟ هذا الصنف الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على كل الأمة ولم يستثني أحد، هذا الصنف الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أخفى من دبيب النمل. طيب أول مثال نضربه في هذا الباب عمل من الأعمال هو من الشرك الأصغر، أن يعمل الإنسان العمل الطاعة ويرجو بها الدنيا. ثاني، يعمل العبد طاعة عبادة، يصلي، يصوم، يتصدق، يزكي، يصل الرحم، يقوم على حاجة المسلمين، يسعى بين المسلمين بالخير، يسعى في حاجة اليتامى والأرامل والمساكين، يبر الآباء، يحافظ على أي نوع من أنواع الطاعة والعبادة، يحفظ القرآن، يعني يتفرغ لطلب العلم، أي طاعة وأي عبادة. لكن ما فعلها هذا الإنسان من أجل تحصيل أجر في الآخرة؟ ما فعلها هذا العبد محبة في الله جل وعلا وخوفا من عقاب الله جل وعلا ومن سخطه ومن غضبه ومن ناره، وطمعا في عفوه وكرمه وجنته؟ لا 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 لا، ده هو بيعمل العمل ده وفي صدره وقلبه إرادة ونية عايز بيها حاجة تانية خالص غير الأجر الأخروي. يعني إيه؟ يعني بيصل الرحم، يصل رحمه علشان عايز ينتفع من ورائهم بأمر من أمور الدنيا، له معاهم أو عندهم مصلحة، تجارة أو زواج. يبقى هذه الطاعة وهذا العمل الذي أصلا يبتغى به وجه الله جل وعلا فعل نعم، ولكن لا من أجل الله ولا من أجل ثواب الآخرة، بل من أجل تحصيل منفع من منافع الدنيا. هذا العمل هو من الشرك الأصغر. الأصل في الطاعات والعبادات أن يفعلها الإنسان ابتغاء مرضات الله جل وعلا. الإنسان عبد، المسلم عبد، والعبد يسمع ويطيع لسيده ومولاه، يأمره الله جل وعلا بأمر فيفعل هذا الأمر من فوره. ليه؟ تعظيما لأمر الله جل وعلا، محبة لله جل وعلا، خوفا من عقاب الله جل وعلا إذا خالف الأمر، وطمعا في نيل رضوان الله جل وعلا وفي رحمة الله جل وعلا وفي ثواب الله جل وعلا وفي جنة الله جل وعلا. لابد أن تفهم هذا الأمر، الطاعة والعبادة، إذا أمر الله جل وعلا أمرا أمتثل هذا الأمر محبة لله جل وعلا وتعظيما لأمر الله جل وعلا، خوفا من عقاب الله وطلبا لرضوان الله جل وعلا ولثواب الله. تفكرين الكلام ده تكلمناه في أركان العبادة، قلنا محبة مع تعظيم وخوف مع رجاء. يبقى الأصل كده، ربنا سبحانه وتعالى خلقنا في هذه الدنيا واستخلف فيها الإنسان للاختبار والامتحان والابتلاء، افعل ولا تفعل، في 5 صلوات في اليوم والليلة سمعت وأطعت، لا تقربوا الزنا سمعنا وأطعنا، لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن أو إلا بالتي هي أقوم سمعنا وأطعنا. أي أمر وأي نهي من الله جل وعلا ليس مع العبد إلا التنفيذ، السمع والطاعة، وهو يطلب بهذا التنفيذ رضوان الله جل وعلا والثواب في الآخرة، لأن الدنيا لجنة اختبار وامتحان. الإنسان لما يدخل لجنة امتحان واختبار هو عايز من اللجنة دي إيه؟ عايز النتيجة اللي بعد اللجنة، هو عايز النجاح، عايز الشهادة، مش هيحصلها داخل اللجنة، هيحصلها بعد الانتهاء من هذا الاختبار، وبعد تصحيح الاختبار، وبعد إعلان النتيجة، ثم يأخذ الجائزة والثواب. الرجل اللي قاعد يمتحن ده هو بيمتحن مش عايز حاجة جوه اللجنة، ده عايز حاجة بعد إعلان النتيجة. كذلك الإنسان في الدنيا هو في لجنة اختبار، أي عمل يقوم به في هذه الحياة الدنيا، أي عمل صالح، استغفار، قيام بالليل، صلة أرحام، بر آباء، صدق في الحديث، وفاء بالمواعيد، حسن خلق، أي طاعة بيعملها الإنسان جوه الدنيا هو مش عايز نتيجتها في الدنيا، هو يبتغي بها الثواب في الآخرة عند الله جل وعلا. طيب إذا فعل العبد هذه الطاعة وهذه العبادة وما ابتغى بها الثواب عند الله جل وعلا، ولكن ابتغى بها دنيا، فهذا قد وقع في الشرك الأصغر. وفي المسألة تفصيل، يعني اسمع إلى قول الله جل وعلا في كتابه، قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، يعني من عمل الأعمال الصالحة وهو ما أراد الآخرة قط. واحد بيعمل عمل صالح ومش في دماغه ثواب الآخرة، ومش عايز ثواب الآخرة، ما نوى أن يأخذ من وراء عمله هذا الصالح ثوابا في الآخرة، كل تركيزه وهمه في المسألة أن يحصل أمر من أمور الدنيا. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، الزينة، التوسعة في الأرزاق، البركة في الآجال والأعمار والأرزاق والأولاد، الصحة، العافية، وزينة الدنيا يعني هي الحرث والنسل والذهب والفضة، هذه الأصناف التي يوسع الله جل وعلا بها على الخلق. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، اللي بيعمل الأعمال الصالحة وهم الدنيا وتحصيل منافع الدنيا، ربنا سبحانه وتعالى قال: نوفي إليهم أعمالهم فيها. اللي بيعمل للدنيا، ربك سبحانه وتعالى عدل كريم جل جلاله وتقدست أسماؤه، مع أن العبد ما عمل هذا العمل من أجل ثواب في الآخرة، وعمل هذا العمل من أجل تحصيل منفعة في الدنيا، إلا أن الله جل وعلا يعطيه ما عمل من أجله، يصل أرحام عشان يوصل لمنفعة بعد كده منهم في مال أو زواج أو يعطيه الله جل وعلا ما سعى إليه. وخد بالك، الأصل أن الله جل وعلا قد يعطيه ما أراد وقد لا يعطيه، فالمسألة تابعة لمشيئة الله جل وعلا. قال الله: من كان يريد العاجلة، يعني الدنيا، يعني عايز ثواب الدنيا فقط، ينظر تحت قدمي، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ما نشاء. من سعى للدنيا إما أن يعطيه الله جل وعلا ما أراد وإما لا. لذا قال الله جل وعلا في كتابه: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هو ما اشتغلش علشان الآخرة، هو ما قدمش حاجة علشان الآخرة، هو ما عمل الأعمال في الدنيا من أجل الآخرة، يبقى ياخد في الآخرة إيه؟ ولا شيء. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. سلم يا ربي سلم، وكل تركيزه أن يجمع الأموال، أن يصل إلى المناصب، أن يحصل الوظائف المرموقة، أن يحصل منفعة دنيوية أيا ما كانت، هو ده كل همه. طب أخذ هذا في الدنيا، طب في الآخرة؟ هو ما سعى لها ابتداء، هو ما أرادها في لجنة الاختبار والامتحان، فكيف يعطيه الله جل وعلا شيئا ما أراده؟ قال ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. إذن من عمل عملا صالحا يبتغي به منفعة ومصلحة في الدنيا، هذا يعطى في الدنيا ويحرم، ويحرم في الآخرة. قال الله جل وعلا في كتابه، واسمع الآية دي كده علشان تفهم المسألة كويس، قال الله من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ما قالوا كده؟ طيلة حياته يعمل لدنيا وما عمل للآخرة. طيب ومن أراد الآخرة؟ لا ده صنف تاني خالص. الناس دي اللي فهمه ربنا سبحانه وتعالى خلقهم في الدنيا ليه، هذا يفهم حقا لماذا خلق، ده اللي فاهم ان عمره كله لا يساوي في حساب الزمن شيء على الإطلاق، إذا كان حساب الدنيا كلها لا تساوي في الآخرة شيء. أين الدنيا وأين مدة الدنيا من خلود الآخرة؟ ولا شيء. ولكن هذا الإنسان الذي يعمل للآخرة، يعمل للجنة، يعمل لرضوان الله جل وعلا، يعمل لنيل رحمة الله جل وعلا، هذا يعلم لماذا خلقه الله جل وعلا في الدنيا، وهذا يعلم بأنه لا يضيع نفسه في الدنيا، ينشغل بأمور يعني لن يسأل عنها في قبره ولا بين يدي ربه، ينشغل بما ينفعه في الآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، ما هو اللي عايز الآخرة، من يطلب الجنة، هذا لابد وأن يسعى، لازم يشتغل، لابد وأن يكون له عمل. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. أما يأتي رجل يعني نقول والله حتى مفرط في الفرائض والواجبات وما أكثرهم، يعني حتى الصلاة لا يحافظ على الصلاة، لا تراه في بيت من بيوت الله إلا يعني النذر اليسير، لا يحافظ على صلاة الفجر حتى يوم الجمعة يوم عيد المسلمين أفضل أيام الله جل وعلا، لا تراه في المسجد، وإذا حضر يأتي متأخرا بعد صعود يعني الخطيب على منبره، مقصر حتى في الفرائض. طب ده تسأله عن النوافل إزاي؟ لا يسأل عن النوافل من ضيع الفرائض، وبخلاف كده كمان وزيادة على كده أطلق العلان لنفسه فيما حرم الله، الغناء وفيها إيه؟ ده طرب أصيل. طيب السجائر، المخدرات، النظر إلى النساء، مكالمة النساء، طيب هذه المخالفات، الجرأة على الله جل وعلا في الشوارع والطرقات وحتى والله في السر والخفاء، جرأة عجيبة. ثم يعني تقول له يا أخي اتق الله وتذكره باليوم الآخر وبالقبر وبعذابه، تفاجأ بالرد، يا شيخ إن الله غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، انتوا بتصعبوا الأمور على الناس ليه؟ يا أخي ربك سبحانه وتعالى غفور رحيم. نعم نعم نعم، ربنا غفور رحيم حليم كريم، ولكنه هو جل جلاله وتقدست أسماؤه شديد العقاب، شديد العقاب هو جل جلاله وتقدست أسماؤه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. يا الرجل الذكي اللي بيحاسب نفسه أول بأول، يشوف كسبان إيه وخسران إيه، فرط في إيه علشان يلحق نفسه في الدنيا، ضيع إيه، تجرأ على إيه. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، هذا هو المهم، ما خلقت في الدنيا من أجل الدنيا بل من أجل الآخرة وتعمل للدنيا. والله يا ابني والله يجمع الأموال من الحلال والحرام، والله وأشخاص أنا أعرفهم من الحلال والحرام، كل همه في الدنيا ما بيتكلمش غير بالمال بالجنيه. أنا عندي بيوت كذا واشتريت البيت الفلاني وفتحت العمارة الفلانية وأجرت والسيارات والعقارات والفلل كل كلامه بالمال. وبعدين اقترب الأجل، دنت النهاية، والله والذي لا إله لنا غيره، هذا الرجل الذي معه ما معه من أموال أفنى حياته جمعا للمال، والله الآن يعني لا يصرف عليه من حر ماله، لا يصرف عليه في مرضه من حر ماله، بل بخلوا بماله عليه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. القصور والوظائف والمساكن والمناصب والسلطة كل ده هيروح فين؟ في التراب، لا وزن له ولا قيمة له. انت اتخلقت في الدنيا علشان تعمل للآخرة لدار البقاء والخلود. علشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، اشتغل في الدنيا الشغل اللي يوصله للجنة، للحور العين، لقصور الجنة، لأنهار الجنة، وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يعني كان بيعمل أعمال صالحة والعقيدة كمان سليمة صحيحة، مش بيعمل أعمال صالحة وهو على عقيدة باطلة، لا وهو مؤمن. فأولئك كان سعيهم مشكورا، يشكر ربنا جل وعلا لهم هذه الأعمال. ربنا سبحانه وتعالى شكور، مع أنه سبحانه وتعالى غني عن كل خلقه، عن الأولين والآخرين، غني عن هذه الأعمال. هذه الأعمال لا ينتفع بها ربنا جل وعلا، لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين. يقول في الحديث القدسي يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم إنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ربنا سبحانه وتعالى يجازي العبد على هذه الأعمال الصالحة الحسنة بعشر أمثالها، لغاية قد إيه؟ 700 ضعف، لغاية قد إيه؟ والله يضاعف لمن يشاء. شكور جل جلاله وتقدست أسماؤه، قال كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك. اللي عايز الدنيا هنديله الدنيا. يا أخي يعني أهل الكفر الأصليين هم أكثر البشر غنى الآن على وجه هذه الأرض، هم أكثر البشر غنى، وسع الله جل وعلا عليهم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك، من عمل للدنيا سيوسع الله جل وعلا له فيها وسيعطى فيها ما أراد من فضل الله جل وعلا، ومن عمل للآخرة سيعطيه الله جل وعلا في الآخرة من فضله جل جلاله وتقدست أسماؤه. وما كان عطاء ربك محظورا. أختم لأن الوقت جرى من إيدينا بسرعة، لكن أختم بآية من كتاب الله جل وعلا، يقول الله جل وعلا فيها من كان يريد حرث الآخرة، حرث الآخرة، شوف يعني القرآن وبلاغة كتاب الله جل وعلا وجمال وجلال وعظمة والتحدي الذي جاء به القرآن في بلاغته في إعجازه في جماله في كماله. من أراد من كان يريد حرث الآخرة، وكأن الآخرة ده أو الحياة في الآخرة دي لها حرث يزرع بذر، بذور ترمى في الأرض والإنسان يتعاهدها يسقيها فتنبت وتكبر حتى ينتفع بيها، كأنها أرض خصبة للزراعة، من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. إذن أحبتي في الله، النوع الأول والصورة الأولى من صور الشرك الأصغر، عافاني الله جل وعلا هذا الشرك الذي خافه النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، أن يعمل الإنسان عملا صالحا، نعم، من الأعمال والطاعات التي يبتغى بها وجه الله، ثم لا يريد بهذا العمل وجه الله، ولكن يريد بهذا العمل شيئا من حطام الدنيا اليسير، فقد وقع وأوقع نفسه في محظور خطير وفي شرك أصغر، عافاني الله جل وعلا وإياكم. نكمل إن قدر الله جل وعلا لنا ولكم البقاء واللقاء هذا الموضوع الخطير المهم فيما يستقبل من حلقات. أسأل الله جل وعلا في عليائه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لأن الحق شمس لا تغيب ويبقى الشاردون بغيره.